بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 65.
قال في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الجنائز عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها به، يعني إزارة، وفي رواية أو سبعة، وقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنه، قد سبق التعليق على شيء منه، وهو الوجه الأول، ثم شرعنا في الوجه الثاني، ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: أشعرنها إياه. ثم نعرج على ما بقي من ذلك ونتمم القول. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، الميامن جمع ميمنة، الميامن جمع ميمنة، وأمره عليه الصلاة والسلام بذلك أي بالبداءة بالميامن، إنما لكونه عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في شأنه كله. وقد بوب الإمام البخاري في الصحيح لهذا الحديث في موطن من مواطنه قائلا: باب يبدأ بميامن الميت، باب يبدأ بميامن الميت. يقول الحافظ رحمه الله في الفتح معلقا: ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا، قال الزين بن المنير: قوله ابدأنا بميامنها أي في الغسلات التي لا وضوء فيها، ومواضع الوضوء منها، أي في الغسلة المتصلة بالوضوء، بماذا؟ بالوضوء. إلى أن قال: والحكمة في الأمر بالوضوء، قال: ومواضع الوضوء منها، يعني الحكمة في ذلك في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين، في ظهور أثر الغرة والتحجيل. وهذا يشير به إلى الحديث الثابت في الصحيح: بما تعرف أمتك، قال: من آثار إيش؟ الوضوء، ومن آثار الوضوء الغرة وماذا؟ والتحجيل. انتهى كلامه رحمه الله. وبوب الإمام ابن المنذر في الأوسط قائلا في التبويب: ذكر البدء بما يامن الميت، ذكر البدء بما يامن الميت ومواضع الوضوء منه في الغسل، يعني غسل الميت. ثم أسند الحديث ثم قال: وكان ابن سيرين يقول: يبدأ بمواضع الوضوء ثم ميامنه، ثم ميامنه. ثم قال بعد أن ذكر أقوالا في المعنى، قال ابن المنذر: وبحديث أم عطية أقول، وبحديث أم عطية أقول. وفي الإشراف له قال: يستحب أن يبدأ، يعني المغسل، أن يبدأ في الغسل بما يامن الميت لما في حديث أم عطية، لما في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. نعم. ثم في قول أم عطية في حديث الباب: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، سبق أن ذكرت في الوجه الأول عند أن خرجنا الحديث أن ذكرت أنه وردت لفظة في الصحيحين أنها قالت: مشطناها ثلاثة قرون، مشطناها ثلاثة قرون. وجاء عند البخاري في رواية في الصحيح من طريق حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية، تقول حفصة: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. وبوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيح بابا، فقال: باب نقض شعر المرأة، يعني عند إيش؟ عند تغسيلها. وذكر فيه أثر محمد بن سيرين، وأنه قال: لا بأس أن ينقض شعر الميت، أي عموما ذكرا كان أم أنثى. وذكر المرأة أو ذكر المرأة في التبويب لما قال البخاري: باب نقض شعر المرأة، ذكر المرأة في التبويب إنما خرج مخرج الغالب، خرج مخرج ماذا؟ الغالب، لأن الغالب في النساء أن شعرها ماذا؟ يكون على شكل القرون أو الضفائر. وإن المراد، مراد البخاري بعموم التبويب هذا، المرأة ومن كان كذلك، يعني يريد العموم. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في الفتح معلقا على الباب، قال: باب نقض شعر المرأة أي الميتة، هكذا قال: أي الميتة قبل الغسل. والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض، إذا كان له شعر ماذا؟ ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة. وذهب من منعه، يعني منع النقض، نقض الشعر، إلى أنه قد يؤدي ذلك أو يفضي إلى إتلاف الشعر، إلى إتلاف ماذا؟ أو إنتاف الشعر. وأجاب من أثبت ذلك، يعني أثبت النقض، أثبت ماذا؟ النقض، بأنه يضم من تثر منه، إذا كان قد تساقط يضم إليه، يضم ماذا إليه. ثم قال: وقال ابن سيرين، فذكر أثر إيش ابن سيرين الذي مضى لا بأس أن ينقض شعر الميت. ثم قال: وصله سعيد ابن منصور من طريق أيوب عنه، من طريق أيوب عنه. ثم أشار الحافظ إلى فائدة النقض، النقض للشعر المضفر. قال: وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ. ولمسلم من رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية: مشطناها 3 قرون. قال: وهو بتخفيف المعجمة. بتخفيف ماذا؟ المعجمة، أي سرحناها بالمشط، يعني سرحنا شعرها بإيش؟ بالمشط. قال: وفيه حجة للشافعي، هذا اللفظ فيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر، على استحباب تسريح ماذا؟ على استحباب تسريح الشعر. طيب بماذا اعتل من منع؟ قال: واعتل من كره بتقطيع الشعر، أن هذا التسريح، هذا التسريح بالمشط يؤدي إلى ماذا؟ تقطيع ماذا؟ الشعر. قال الحافظ مجيبا: قال: والرفق، يعني في التسريح، الرفق يؤمن معه ذلك، يؤمن معه إيش؟ ذلك، يعني التقطيع أو الإنتاف. وإذا ما وقع شيء من ذلك جمع مع الميت ووضع معه في ماذا؟ في قبره. انتهى المراد. وعموما فالمراد بلفظ أم عطية هنا: وجعلنا رأسها 3 قرون، ما قاله الحافظ النووي في شرح مسلم، أي جعلنا 3 ضفائر، أي 3 ضفائر جعلنا قرنيها ضفيرتين. القرنين هنا يعني الجانبين ضفيرتين، أين الثالث؟ ما يتعلق بالناصية، ضفيرتين من الجانبين وضفيرة من ماذا؟ من الناصية. قال: أي 3 ضفائر جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة، كما جاء مبينا في غير هذه الرواية، في غير هذه الرواية. قوله قال: ومشطنها بتخفيف الشين، وفيه استحباب مشط رأس الميت وظفره، وبه قال الشافعي، أي الاستحباب والتظفير، قال به الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الأوزاعي والكوفيون، يريد أهل الرأي، لا يستحب المشط ولا الظفر، بل يرسل الشعر، يترك هكذا، يعني يرسل الشعر على جانبيها مفرقا. طيب هل هذا دليل؟ ليس ثمة دليل، إلا ما هو رأي حتى لا ينتف، حتى لا يحصل. قال الحافظ النووي: قال: ودليلنا عليه، أي على الاستحباب ومن قال بالاستحباب، ودليلنا عليه الحديث، الحديث والظاهر. قد يقول قائل: حديث أم عطية، طيب هذا قد يكون اجتهادا منهن، أنهن فعلن هذا والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى هذا، لأنه ناولهن ثوبه أو حقوه. فهذا بارك الله في، قد يقول قائل أنه لم يرى، فأجيب: قال: والظاهر اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك واستئذانه فيه، يعني استأذنه فيه، كما في باقي صفة، في صفة ماذا؟ غسلها، كما في باقي صفة ماذا؟ غسلها. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا قول وجيه صحيح. الوجه الثالث في حكم غسل الميت: غسل الميت المسلم فرض كفاية،
فرض كفاية، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وحكى الحافظ النووي في المجموع الإجماع فقال: وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. معلم قال: واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أنه اتفاق، أما إجماع ففيه تعقب، ولهذا تعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام النووي هذا قائلا: نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، قال: وهو ذهول شديد، ذهول شديد منه، يعني في حكاية ماذا؟ الإجماع. وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه. وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك، وقد توارد به القول والعمل. وغسل الطاهر المطهر، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن سواه؟ توارد على ماذا؟ على هذا الفعل. وتعقب الحافظ العيني الحافظ ابن حجر، ابن حجر تعقب من؟ النووي. والعيني تعقب ابن حجر في العمدة قائلا: ونقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وقد أنكر بعضهم، يقصد من؟ ابن حجر، على النووي في نقله هذا، فقال: وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور جدا عند المالكية، حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه. انتهى، هكذا يقول يعني بحروفه. ثم قال: قلت هو ذهول أشد من هذا، هذا القول ذهول أشد من ذاك، يعني قال: هذا ذهول أشد من هذا، أشد من هذا القائل، حيث لم ينظر إلى معنى الكلام، فإن معنى قوله سنة، يعني من؟ القرطبي والمالكية، أي سنة مؤكدة، وهي في قوة الوجوب، حتى قال هو. وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك، أي بالوجوب، وقال: توارد به القول والعمل، وغسل الطاهر المطهر، فكيف بمن سواه؟ انتهى كلامه رحمه الله، يعني من؟ ابن العين رحمه الله. قلت: لا وجه لكلام الحافظ العيني هذا في نقده، لا وجه له، فإن الأمر كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، والمسألة قد وقع فيها خلاف، وإن كان المرجح هو ما تقدم من اتفاق أصحاب المذاهب على أنه ماذا؟ فرض كفاية. والسبب في هذا الخلاف راجع إلى دلالة قوله عليه الصلاة والسلام لأم عطية ومن معها: إن رأيتن ذلك، فقيل معناه إن رأيتن الغسل، وقيل معناه إن رأيتن الزيادة في العدد، لأنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا إلى آخره. وهذا الثاني، هذا الثاني أعني إن رأيتن الزيارة في عدد الغسلات، هذا الثاني هو المتبادر إلى الفهم. ولهذا قال العلامة الفاكهاني رحمه الله في الرياض وهو مالكي، قال: وإن بنى على ذلك الاختلاف، أي على دلالة هذه اللفظة، وإن بنى على ذلك الاختلاف في حكم الغسل، فمن قال معناه إن رأيتن الغسل قال غسل الميت سنة، ومن قال معناه إن رأيتن الزيارة على العدد قال بوجوبه. إنما التخيير في ماذا؟ في الزيارة، في الزيارة على العدد. قال: وهذا والله أعلم ينبني على الخلاف، يريد رحمه الله الإشارة إلى مسألة أصولية، قال: على الخلاف في التقييد والاستثناء والشرط إذا تعقب الجملة، هل يعود إلى جميعها، هل يعود إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل أو إلى أقربها. قال: بين الأصوليين خلاف. انتهى كلامه رحمه الله. ثم توجه الفاكهاني رحمه الله بالنقد على الحافظ النووي رحمه الله في حكايته الإجماع المتقدم، حيث قال: والعجب من حاء، ويقصد به النووي رحمه الله في مجموعه. قال: نعم، والعجب من حاء في نقله الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، مع ثبوت هذا الخلاف الذي نقله الإمام أبو عبد الله المازري وغيره، أعني أن غسل الميت بواجب أو سنة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام الذي أشار إليه من حكاية المازري هو كذلك، فقد تكلم عليه الحافظ العلامة المازري رحمه الله، وهو مالكي المذهب عارف به، عمدة في بابه في كتابه المعلم بفوائد مسلم. واضح؟ نعم. الوجه الرابع، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: يدل هذا الحديث على أن أقل ما يغسل به الميت ثلاثا، وعلى أن الغاسل إذا رأى غسله أكثر من ثلاث ألا يغسله إلا وترا، يعني إن غسله فرأى أن الثلاث لم ينق بعد غسل إيش الرابعة، فإن تنقى في الرابعة ختم بماذا؟ بخامسة، بوتر. وعلى أن الكافور إنما يجعل في الآخرة، يعني في آخر الغسلات لا فيما قبل ذلك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وقد تقدم معنا أنه لو قدم غسل الغسل بالكافور لذهب الذي بعده به، يعني من الغسلات. قال: وعلى أن الكافور إنما يجعل في الآخرة لا فيما قبل ذلك، ويدل على أن السنة غسل الميت بماء وسدر. من أول الغسلات يغسل بماء وسدر كما قاله الإمام أحمد، لا في الثالثة كما قاله البعض. قال: ويدل على إباحة تكفين المرأة في ثوب الرجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم ماذا؟ حقوه. قال: ويدل على إباحة على أن تكفين المرأة في ثوب الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى إليهن حقوه قال: أشعرنها إياه. قال: ويدل على إباحة غسل الميت أكثر من خمس، غير أن بعض أهل العلم كره أن يجاوز به سبع غسلات، لأن الميت فيما ذكر يسترخي إذا توبع عليه الغسل، وقد سبق معنا أن تكلمنا على اللفظة الواردة في ماذا؟ سبعا أو أكثر من ذلك، وبينا أنها محفوظة أم لا محفوظة، تذكرون هذا؟ قال: ويدل على استحباب أن يضفر شعر الميتة ثلاثا، ناصيتها وقرنها، ويلقى خلفها. ويلقى إيش؟ خلفها. الضفائر ترقى ماذا؟ على خلفها. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: مسألة وجوب غسل الميت ثلاثا فأكثر، نتكلم عن مسألة وجوب غسل الميت ثلاثا فأكثر. أشار الحافظ ابن دقيق رحمه الله في الإحكام فقال: وقد استدل بقوله اغسلنها ثلاثا على وجوب غسل الميت، وبقوله ثلاثا أو خمسا على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت. والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب، يعني في هذا الموطن، والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمة أصولية، على مقدمة أصولية، يعني يريد أن يقول: القول بوجوب الثلاث غسلات فما فوق يتوقف على مقدمة ماذا؟ أصولية. ما هي؟ قال: وهي جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة، من حيث إن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فتكون محمولة فيه على الاستحباب، لأنه جاء التنويع، جاء ماذا؟ التنويع. قال: وعليه فجمهور العلماء من الحنفي، انتهى كلامه. أقول: وعلى هذا الكلام المحكي وعلى هذه التقدمة الأصولية، أقول عليه نقول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الإيثار مستحب ولا يجب، مستحب ولا يجب. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: الوتر عندهم في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع، وليس الوتر في غسل الميت كالوتر في الاستنجاء بالأحجار عند من أوجب ذلك. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يغسل الميت وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا كلهن بماء وسدر، وفي كل غسلة يغسل رأسه أو يغسل رأسه مع سائر جسده. قال له السائل أو ابن جريج: قلت ويجزئ واحدة؟ قال نعم إذا أنقوا. الوجه نعم القول الثاني قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال ابن دقيق العيد لكن أو لكن قوله ثلاثا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، ثم ذكر كلام الحافظ ابن دقيق الذي تقدم أن هذا القول بالوجوب متوقف على ماذا؟ على قاعدة أصولية هي التي تقدم ذكرها. ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر ثم قال بعد أن حكاه قلت يقول وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك، ثم ذهب ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني وهو شافعي، هذا من عندي وهو شافعي من عندي ليس من كلامه، إلى إيجاب الثلاث. إذن ثمة من أهل العلم من يقول بوجوب ماذا؟ الثلاث، وهم جمع من الكوفيين وأهل الظاهر وبعض الشافعية ومنهم من؟ المزني بوجوب الثلاث. فما زاد الثلاث هي أقل ماذا؟ أقل الواجب في غسل الميت، والجمهور على استحباب ذلك، فإن كان واحدا أجزأ ذلك أجزأ ولا يشترط أو لا تجب الثلاث. الوجه الخامس مسألة توضئة الميت، قال ومواضع الوضوء، فأقول يسن أن يوضئ الغاسل الميت في أول غسلاته، يسن أن يوضئ الغاسل الميت في أول ماذا؟ غسلاته، كوضوء حدث، هذا باتفاق أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لحديث الباب، ولأن الوضوء يبدأ به في غسل أو يبدأ به الحي في غسله، أليس كذلك؟ إذا ما أراد أن يغتسل من جنابة ونحو ذلك فيبدأ ويسن له أن يبدأ ذلك بماذا؟ بالوضوء، فكذلك ماذا؟ الميت، فهو سنة الاغتسال، سنة الاغتسال في حال الحياة فكذا بعد الممات. واضح؟ وثمة أمر يتعلق بالوضوء، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط والإشراف اختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه، نحن قلنا بماذا؟ بأنه يسن توضئته، لكن وقع الخلاف في مضمضته وماذا؟ واستنشاقه. قال فكان سعيد بن جبير والنخعي والثوري لا يرون ذلك، يعني ماذا؟ لا يمضمض ولا يستنشق. قال وكان الشافعي وإسحاق يأمران به، يأمران به. اختار ابن المنذر القول الثاني، فقال قال أبو بكر هذا أحب إلي، قال لأن في جملة ما وصفه عامة أهل العلم أن يوضأ الميت، ومن سنة الحي إذا توضأ أن يتمضمض ويستنشق، فسبيل ما يفعل بالميت كسبيل ما يفعله فسبيل ما يفعل بالميت كسبيل ما يفعله الحي إلا أن تمنع منه سنة، إلا أن تمنع منه ماذا؟ سنة. هكذا قال واختار رحمه الله، وثمة أمر دقيق أورده شيخنا رحمه الله الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وهو كلام دقيق في هذا، ويميل به إلى القول الأول. قال شيخنا رحمه الله شارحا قول صاحب الزاد: ثم يوضئه ندبا. قال الشيخ: ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل إيش؟ الوجوب، لأنه قال ثم يوضئه، أي الغاسل، يوضئ من؟ الميت ندبا. قال: ليس على سبيل الوجوب هذا، نعم ليس على سبيل الوجوب. قال: لأن النبي بدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر، ولم يقل وضئوه، ولم يقل إيش؟ وضئوه، فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب، ولهذا قلنا في بدء الكلام يسن. وعلق رحمه الله على قول الماتن: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله. هذا قول الماتن. قال الشيخ رحمه الله: قوله ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، أي لا يدخل الماء في فيه بدل المضمضة، لا يدخل الماء في فيه بدل المضمضة ولا في أنفه بدلا عن الاستنشاق، لأن الحي إذا أدخل الماء تمضمض به ومجه وخرج، والميت لو صببنا الماء في فمه لانحدر لبطنه، ولربما يحرك ساكنا، يعني مما في ماذا؟ في أمعاء الميت. قال: وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق: الميت لا يستنشق الماء ولا يستطيع أن يستنثره، وحينئذ نقول لا تدخل الماء في فمه ولا في أنفه. قوله ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، قال: هذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. قال: وقوله يدخل أصبعيه، أي ملفوفا عليهما خرقة، وهي الخرقة التي يمس بشرته بها لما يغسل، فيدخل أصبعيه في فمه ويمسح أسنانه، ويكون ذلك برفق حتى لا يدميه، نعم ويكون ذلك برفق، وكذلك يدخلهما في منخريه فينظفهما برفق أيضا. قال: وقوله ولا يدخلهما الماء، يعني الفم والمنخرين، قال: لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه، ولو أدخله إلى منخريه كذلك نزل إلى بطنه، فيحرك ما كان ساكنا، ويغني عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يجعل خرقة مبلولة فينظف بها أنفه وأسنانه وبقية فمه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا تنبيه دقيق، هذا تنبيه ماذا؟ دقيق. الوجه الأخير وهو السادس: تقدم بارك الله فيكم معكم في الوجه الأول كلام الإمام ابن المنذر رحمه الله أنه قال ليس في أحاديث الغسل للميت نعم أعلى من حديث أم عطية رضي الله عنها، وعليه عول الأئمة. تذكرون هذا؟ أقول هذا الوجه السادس. اعلم وفقك الله أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث بعشر تراجم، ترجم له بكم ترجمة؟ بعشر تراجم في الصحيح، وهي تدل على عظيم فقه الحديث، أليس كذلك؟ ما هي التبويبات؟ بوب قائلا باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ثم ذكر تحت التبويب قائلا وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. حنطه يعني جاء بهذا بالحنوط كما سيأتي معنا، وحمله وصلى ولم يتوضأ. ثم قال في نفس التبويب وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس، ثم أسند حديث الباب الذي معنا. كل هذا في التبويب. وفي الموطن الثاني قال باب ما يستحب أن يغسل وترا، والموطن الثالث قال باب يبدأ بميامن الميت، والرابع قال باب مواضع الوضوء من الميت، وفي الخامس قال باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، وفي الذي يليه قال باب يجعل الكافور في آخره، وذكر حديث الباب في كل باب مما مضى، ذكر تحته حديث ماذا؟ الباب. وقال أيضا في باب باب نقض شعر المرأة، وبوب قائلا باب كيف يكون الإشعار للميت، ثم ذكر فيه وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين أو الوركين تحت الذراع تحت الدرع، ثم ذكر حديث الباب، وقال أيضا في باب آخر باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، وأخيرا بوب قائلا باب يلقى شعر المرأة خلفها. هذه التبويبات العشر والتراجم ماذا؟ العشر. قال الحافظ في الفتح في حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدم في هذه التراجم العشر، في هذه التراجم إيش؟ العشر. تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه، بالأمر الذي إيش؟ يقع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أم عطية ومن معها كيف يفعلن في ماذا؟ في صفة غسل بنته عليه الصلاة والسلام. قال وتفويضه إليه إذا كان أهلا، إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم، بعد أن ينبهه على علة ماذا؟ الحكم. انتهى كلامه رحمه الله. هذه المواطن العشر تدل على عظيم فقه هذا الحديث، بارك الله فيكم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق.
ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو سادس أحاديث الباب، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول أنت ترى أنه ذكر حديث ابن عباس ثم قال: وفي رواية، صحيح؟ فثمة كم رواية هنا؟ روايتان. سنتكلم على الرواية الأولى ثم نتكلم على الرواية الثانية. فأقول: الرواية الأولى يعني إلى قوله ملبيا، هذه أخرجها الشيخان واللفظ للبخاري. اللفظ لمن؟ للبخاري. الرواية الثانية التي هي إيش؟ وفي رواية: ولا تخمر أو لا تخمروا وجهه ولا رأسه، هذه الرواية من أفراد مسلم، هي من أفراد مسلم. قال الزركشي رحمه الله في نكته: هذه رواية مسلم. فكان ينبغي التنبيه عليها، كان ينبغي التنبيه عليها، يعني حتى لا يظن النظان أن هذه الرواية فين؟ في الصحيحين. واضح؟ وقال ابن الملقن رحمه الله في الإعلام: الرواية الثانية التي ذكرها المصنف هي من أفراد مسلم، وكان ينبغي للمصنف التنبيه عليها، على ذلك، التنبيه على ذلك، التنبيه على ذلك. طيب، وهذه الرواية فيها مشكلة، بارك الله فيك، وإن كانت من أفراد ماذا؟ مسلم. أقول: قال الحافظ، انتبه معي، فتح آذانك لأنها أخذت جهدا مضاعفا، أخذت جهدا مضاعفا جدا، ويستحق أن يكون جزءا حديثيا. أقول: أخرج الحافظ أبو الحافظ محمد بن المظفر أخرج الحافظ محمد بن المظفر البزار البغدادي المتوفى سنة 79 في كتابه حديث شعبة أو غرائب شعبة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن القاضي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة وأبان، قال: حدثنا عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: وقص رجل عن راحلته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا إيش وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال محمد بن إسماعيل يقصد من؟ البخاري. والصحيح لا تخمروا رأسه. وهذه فائدة تحتاج إلى رحلة فائدة تحتاج إلى رحلة. فلفظة حديث الباب ولا تخمروا وجهه ولا رأسه تخمير لا تخمروا وجه هذه اللفظة فيها كلام كثير. فالإمام البخاري كما تقدم يرى أن الصحيح لا تخمر إيش رأسه ولفظة لا تخمر وجهه غير صحيحة يعني شاذ أو منكرة. واضح؟ طيب. قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث تحت النوع 34 عن تصحيف المتن أسند حديث الباب عندنا من طريق محمد بن الزبرقان أو الزبرقان عن نصر بن طريف عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به وفيه كذلك ذكر تخمير الوجه. قال أبو عبد الله عقبه قال أبو عبد الله ذكر الوجه تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه ولا تغطوا رأسه وهو المحفوظ. انتهى كلامه. ونقدها أيضا الحافظ البيهقي رحمه الله وعدها وهما كما في السنن الكبرى قال وهو وهم من بعض رواته في الإسناد والمتن جميعا والصحيح فساق إسناده إلى قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فذكر الحديث وفيه اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه الحديث. ثم قال رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وهذا هو الصحيح منصور عن الحكم عن سعيد وفي متنه ولا تغطوا رأسه ورواية الجماعة في الرأس وحده وذكر الوجه فيه غريب ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على شك منه في متنه ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة. انتهى كلامه رحمه الله. وأيده على هذا أيد البيهقي على هذا النقد الحافظ ابن الملقن رحمه الله في الإعلام في موضعين حيث نقل كلام البيهقي أو آنفا في موطن مقرا له ثم أعاد في موطن آخر قائلا الجواب عن رواية الكتاب من وجهين الأول الطعن فيها بوهم الراوي كما أسلفته عن البيهقي، الثاني أن يتأول على أن النهي يعني إن كنا ولا بد مثبتين اللفظ لا وهم فيه فإنه يتعين تأويله أي تفسيره وتوجيهه على أن النهي عن تغطيته ليس مقصودا لذاته بل لكونه لازما لتغطية الرأس غالبا، يعني إذا أردنا أن نغطي وجه الميت فإنه يستلزم بالضرورة أن نغطي ماذا؟ الرأس. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى الاختلاف في ثبوت هذه اللفظة في الفتح، قال اختلف في ثبوتها وهي قوله ولا تخمر وجهه، ثم قال وتردد ابن المنذر في صحته، تردد الإمام ابن المنذر في إيش؟ في صحتها، يعني في صحة اللفظة أو صحة هذه اللفظة. ثم قال وقال البيهقي ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض الرواة. ثم تعقب الحافظ ذلك قال وفي كل نظر، فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور ولا تغطوا وجهه، وقال أبو الزبير ولا تكشفوا وجهه، وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، وأخرجه مسلم أيضا من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه انتهى. يقول الحافظ وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية، وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث، فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية. إلى ماذا؟ التغطية، ومعلوم أن المحرم ممنوع عنه التطيب، لا وجهه ولا رأسه ولا جسده ولا سائر الجسد، وضح انتهى. طيب أقول هذا الحديث انتهى كلام الحافظ، هذا الحديث له ألفاظ تتقارب، ويرويه كما سمعتم سعيد بن جبير يرويه عن من؟ عن ابن عباس، يرويه عن سعيد بن جبير 12 راويا. كم راوي له عن ابن جبير؟ 12. تفصيلهم كالتالي: الأول أبو الزبير محمد بن مسلم، محمد بن مسلم أبو الزبير المكي، أخرج حديثه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن أسود عن عامر عن زهير عن أبي الزبير، وفيه ذكر الوجه. انتبه، أنا سأعرض لك الرواة بألفاظهم، وفيه ذكر ماذا؟ الوجه ولفظه وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه، حسبته لهذا قال شك فيما مضى، شك أبو الزبير، حسبته قال ورأسه. قال البيهقي رواه أبو الزبير عن سعيد فذكر الوجه على شك منه في متنه قال حسبته، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون المحفوظة. فهمت؟ الثاني، الراوي الثاني إبراهيم ابن أبي حرة، أخرجه الإمام أحمد في المسند عن سفيان ابن عيينة عنه به بدون ذكر الوجه، بدون ذكر ماذا؟ الوجه، فيه فقط إيش؟ الرأس، بدون ذكر الوجه. الراوي الثالث عمرو ابن دينار، وهذا الراوي قد اختلف عليه، روى الحديث من طريق عمرو، روى عنه 14 راويا. عمرو بن دينار فيما يرويه عن سعيد عن ابن عباس جاء عن عمرو كم نفس؟ 14 نفسا. واضح؟ هم كالتالي: أولهم سفيان الثوري، أخرج حديثه مسلم عن أبي كريب، وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي، كلاهما أبو كريب والطنافسي يرويانه عن وكيع عن الثوري عن عمرو وفيه ذكر الوجه من طريق من؟ الطنافسي وأبو كريم يرويان عن وكيع عن الثوري به وفيه ذكر من؟ الوجه. توبع وكيع عليه، جاء متابع لوكيع وهو أبو داود الحفري، أخرج حديثه النسائي من طريق عبدة بن عبد الله الصفار عن الحفري عن سفيان، وفي رواية الحفري ذكر الوجه. ورواه محمد بن كثير عند الإمام أبي داود والبيهقي عن الثوري وكيع والحفري يرويانه عن الثوري وفيه ذكر ماذا؟ الوجه. جاءنا راو ثالث يروي عن الثوري اسمه محمد بن داود، محمد بن كثير، روايته عند أبي داود والبيهقي وغيرهما عن الثوري ليس فيه ذكر الوجه. قال ابن حزم: خبر ثابت. وقال البيهقي: رواه محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع بدون ذكر الوجه فيه، وكذا رواه محمد بن كثير الذي مضى، وعبد الله بن الوليد، صاروا كم؟ ثلاثة. وعبد الله بن الوليد العدني عن سفيان دون ذكر الوجه، يعني محمد بن كثير لم يتفرد، تابعه فيه من؟ محمد بن عبد الله بن نمير، وعندنا ابن كثير، وعندنا عبد الله بن الوليد، كلهم يروون عن الثوري بدون ذكر إيش؟ الوجه. الراوي الثاني عن عمرو هو الإمام سفيان بن عيينة، روى الحديث عن سفيان جماعة: الإمام أحمد والإمام الحميدي وابن أبي شيبة كما عند مسلم، أحمد في المسند والحميدي في المسند وابن أبي شيبة فيما أخرجه مسلم من رواية ابن أبي شيبة، وابن أبي عمر عند الترمذي، كل هؤلاء يروونه من طريق ابن عيينة ليس فيه ذكر الوجه. الراوي الثالث يونس ابن نافع أخرج حديثه النسائي قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا يونس عن عمرو به ليس فيه ذكر الوجه. الراوي كم؟ الرابع. أنتم معي؟ دوخوا كما دخنا شوية. الرابع ابن جريج أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند من طريق يحيى عن ابن جريج عن عمرو به وليس فيه ذكر الوجه. هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد والنسائي أيضا. ومن؟ والنسائي. الإمام أحمد من طريق يحيى والنسائي من طريق شعيب بن إسحاق. الراوي الخامس عمرو بن الحارث أخرج حديثه ابن حبان في الصحيح قال أخبرنا ابن سلم عن حرملة عن ابن وهب نعم عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار به وليس فيه ذكر الوجه. الراوي السادس حماد بن زيد أخرج حديثه الشيخان فالبخاري من طريق سليمان بن حرب في موطن وفي موطن في الصحيح من طريق مسدد ومسلم في الصحيح من طريق أبي الربيع الزهراني كلهم يروون عن حماد ابن زيد ليس فيه ذكر الوجه. الراوي السابع سليم بن حيان أخرج حديثه الطبراني في الصغير وليس فيه ذكر الوجه ورواه الحديث عن عمرو بذكر الوجه أيضا بذكر إيش؟ الوجه. كل هذه الروايات التي سأسردها عند الطبراني في الكبير عبد الله بن علي الأزرق وأبان العطار وأشعث بن سوار وأبان بن صالح وابن أبي ليلى وأبو مريم وعمر بن عامر هؤلاء يروون ماذا؟ يروونها بذكر الوجه. ورواية عمر بن عامر عند الدارقطني في السنن كذلك مع البيهقي. عرفتم هؤلاء الرواة عمن؟ الرواة عمن؟ عن عمرو ابن دينار. الراوي الرابع عمرو بن دينار كم؟ الثالث. وقلنا عنه كم نفس؟ 14 نفسا. الرابع أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله أخرج روايته البخاري في الصحيح قال حدثنا أبو النعمان عن حماد عن أيوب وليس فيه ذكر الوجه. وأخرج هذه الرواية أيضا النسائي من طريق قتيبة بن سعيد عن حماد عن أيوب ليس فيها ذكر من؟ ذكر ماذا؟ الوجه. كذلك أخرجها الإمام أحمد في المسند عن محمد بن جعفر غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب، وليس فيها ذكر الوجه. أيوب هنا رواية حماد التي عند البخاري والنسائي، نعم، ليس فيها ذكر إيش حماد عن أيوب. أحمد يرويها من طريق محمد بن جعفر عن سعيد ابن أبي عروبة عن أيوب، ليس فيها ذكر ماذا؟ ذكر الوجه. فهمت؟ الراوي الخامس الحكم بن عتيبة، أخرج روايته أحمد من طريق محمد بن جعفر، آسف، الحكم بن عتيبة أخرج حديثه البخاري، أخرج حديثه من؟ البخاري، من طريق قتيبة عن جرير عن منصور عن الحكم. طيب، ورواها النسائي من طريق محمد بن قدامة عن جرير عن منصور، ليس في هذا ولا ذاك ذكر إيش الوجه. وكذلك رواها أبو داود من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور، ليس فيه ذكر الوجه. ورواها أحمد عن حسين عن شيبان عن منصور عن الحكم، ليس فيها ذكر الوجه. ثم أردف أحمد رواية أسود، قال حدثنا إسرائيل بإسناده إلا أنه قال ولا تغطوا وجهه. ورواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سعيد، وفيه ذكر الوجه. فأسقط إسرائيل الحكم، فهم؟ فأسقط إسرائيل إيش؟ الحكم. قد خالفه في هذا عمرو بن أبي قيس عند أبي عوانة، وعبيدة بن حميد عند الدارقطني. هؤلاء جرير الذين كررنا جرير، وشيبان الذي عند أحمد، وعمر عند أبي عوانة، وعبيدة عند الدارقطني، الأربعة هؤلاء كلهم يذكرون الحكم. يذكرون من؟ الحكم في روايته، ولا يذكرون الوجه إلا في رواية عبيدة. قال البيهقي في الكبرى رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة، وهذا هو الصحيح، منصور عن الحكم عن سعيد، يعني بإثبات من؟ الحكم. وفي متنه ولا تغطوا رأسه، ورواية الجماعة في الرأس وحده، وذكر الوجه فيه غريب. ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على شك منه في متنه، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون إيش؟ المحفوظة. تعقب ابن التركماني البيهقي بقوله قد صح النهي عن تغطيتهما، يعني الرأس وإيش والوجه، فجمعهما بعضهم، يعني بعض الرواة جمع بين الروايتين، وأفرد بعضهم الرأس وبعضهم الوجه، والكل صحيح ولا وهم في شيء منه، وهذا أولى من تغليط مسلم، وسيأتي الكلام. السادس من الرواة عبد الكريم الجزري، أخرج روايته أحمد، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عنه به وليس فيه ذكر الوجه، ليس فيه ذكر ماذا؟ الوجه. وكذا رواه أيضا عنه عبيد الله ابن عمرو عن الجزري عند الطبراني وليس فيها ذكر الوجه. وروى الطبراني من طريق قيس بن الربيع عن الجزري به فيها ذكر الوجه، لكن قيسا ضعيف وقد خولف، وقد ايش؟ خولف في متنه. الراوي السابع أبو بشر، أبو بشر هذا الراوي قد اختلف عليه أيضا، فيرويه عنه جماعة منهم شعبة، أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار وأبي بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بذكر الوجه، هذا الرواية عند مسلم. وأيضا أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق محمد بن جعفر عنه بذكر الوجه. وعند النسائي أخرجه من طريق خالد الحذاء عن شعبة عن أبي بشر بذكر الوجه. وعند ابن ماجه من طريق وكيع عن شعبة بذكر الوجه. وعند ابن حبان من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن شعبة بذكر الوجه. فهؤلاء الأربعة يروونه عن شعبة بذكر إيش؟ الوجه. عرفت؟ الراوي الثاني له عن أبي بشر هشيم، أخرج حديثه النسائي، أخرج حديثه البخاري والنسائي كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به بدون ذكر الوجه. وأخرجه مسلم من طريق محمد بن الصباح عن يحيى بن يحيى كلاهما عن هشيم به بدون ذكر الوجه. وأخرجه أحمد من طريق هشيم به بدون ذكر الوجه. الثالث في الرواة عن أبي بشر خلف بن خليفة، أخرج حديثه النسائي من طريق محمد بن معاوية عن خلف بن خليفة عن أبي بشر وفيه ذكر الوجه. رابعهم أبو عوانة، أخرج حديثه مسلم من طريق أبي كامل الجحدري عن أبي عوانة به بدون ذكر الوجه. وعند مسلم أيضا من طريق عفان قال حدثنا أبو عوانة بدون ذكر الوجه. وأخرجه البخاري من طريق أبي النعمان عن أبي عوانة بدون ذكر الوجه. طيب الراوي الثامن هو قتادة بن دعامة، أخرج حديثه أحمد من طريق محمد بن جعفر عن سعيد عن أبي عن سعيد عن قتادة وأيوب عن سعيد بن جبير به بدون ذكر الوجه، إلا أن قتادة لم يسمع من سعيد كما قال الأئمة أحمد ويحيى، إلا أنه قرن هنا بمن؟ بأيوب، فلعل هذا الحديث من حديث أيوب الذي مضى. التاسع عطاء بن السائب، أخرج حديثه الطبراني عن سعيد بن جبير وليس فيه ذكر الوجه. العاشر فضيل بن عمرو، كذلك أخرج حديثه الطبراني في الكبير من طريق شريك عن سعيد بن صالح عن فضيل به لكن بدون ذكر الوجه، والحديث فيه شريك بن عبد الله النخعي ضعيف سيء الحفظ. الحادي عشر مطر الوراق أخرج حديث الطبراني من طريق فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عنه به وفيه ذكر الوجه، وكذلك أخرجها أبو عوانة. وفي الإسناد مطر الوراق وهو ضعيف. الثاني عشر سالم الأفطس أخرج حديثه الطبراني أيضا في الكبير عن سعيد به وليس فيه ذكر الوجه، وهو من طريق قيس بن الربيع، وفي وهذا الحديث في إسناد قيس وهو ضعيف كما مضى. خلاصة ما سبق، عندنا كم طريق؟ طرق متعددة. طريق أبي الزبير التي وقع فيها الشك أليس كذلك؟ هذه أخرجها إيش؟ مسلم، وتقدم كلام البيهقي رحمه الله عليها. وأبو الزبير هنا اضطرب حفظه، فحفظ الوجه وشك في الرأس، حفظ الوجه وشك في إيش؟ في الرأس. وهل في الرأس خلاف في عدم تغطيته؟ أقول هل في الرأس خلاف في أنه لا يغطى؟ أقول حفظ الوجه وشك في الرأس. قال وحسبته إيش؟ قال ورأسه. فهو حفظ الوجه وشك في إيش؟ في الرأس، والرأس لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، يعني من حيث الذكر. هذا مما يدل على أنه لم يحفظ، لم يضبط كما يجب. عرفنا طريقة بالزبير هذه. ثم الطريق الثانية طريق عمرو ابن دينار، طريق عمرو ابن أبي عمرو ابن دينار عن سعيد. هذه الطريق من يرويها عنه الثوري كما مضى، وذكر الوجه رواه عنه وكيع، اختلف عليه فيه، فذكرها الطنافسي وأبو كريب، ولم يذكرها غيره كعبد الله بن الوليد ولا محمد بن كثير ولا الذين سبق ذكرهم، وذكرها الحفري. فهي أعني اللفظة فيما يتعلق بطريق الثوري، القول بحفظها من طريق الثوري تحتاج إلى مزيد نظر للخلاف الشديد في إثباتها في طريق من؟ الثوري. كذلك رواها عن عمرو ابن دينار جماعة ممن تقدم ذكرهم، وأما سائر أصحاب عمرو بن دينار من كبار أصحابه الحفاظ كابن عيينة وحماد بن زيد وابن جريج ويونس ومن معهم وعمر بن الحارث وقيس بن سعد، فهؤلاء لا يذكرونها أصلا. فالمحفوظ أن ذكرها من رواية عمر لا يثبت، شاذة أو منكرة. ثالثا طريق الحكم عن سعيد، جاءت الزيادة هذه عن من طريق إسرائيل عن منصور، وخولف إسرائيل فيها خالفه شيبان فلم يذكرها، وكذا لا يذكرها جرير أيضا ولا عمرو ابن أبي قيس في جماعة، فالزيادة فيما يظهر من طريق الحكم هذا الزيادة والله أعلم أنها كذلك لا غير محفوظة. أما كلام ابن التركماني الذي تعقب قال بعضهم جمع وبعضهم أفرد وبعضها إلى آخره، كلام يعني يحتاج إلى تدقيق أكثر منه. نعم رحمه الله ولم يدقق، فلا نعرج هذا البيان يرد على هذا الكلام، لأن الكلام هذا لا يجري على سنن أهل التحقيق. والرابع أن طريق منصور بن المعتمر عن سعيد جاءت فيها الزيادة عند مسلم من طريق عبد بن حميد وعبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور، وهذه الرواية وقع فيها وهم في الإسناد والمتن، لأن الصحيح أن الحكم إيش ثابت كما مر بيانه، إسرائيل أسقط من الحكم، فرجعت هذه الطريق إلى طريق الحكم، رجعت إلى طريق من الحكم. أما طريق أبي بشر فهذه الزيادة جاءت من طريق شعبة كما مر، ورواها عن شعبة جماعة ثبتوا فيها لفظ إيش الوجه. طريق خلف جاءت من طريق واحد عند النسائي. أما سائر أصحاب أبي بشر، وأبو بشر هذا هو خلف ابن خليفة أبو بشر، نعم، سائر أصحابه كهشيم وأبي عوانة ومن معهم لا يذكرونها، وكونها يقال بأنها محفوظة من رواية أبي بشر هذا محل نظر، هذا أيضا محل ماذا نظر، لأن جمعا من سائر أصحابه لا يذكرونها أصلا. ولعل الحمل في هذا على أبي بشر، لعل الحمل في هذا على من على أبي بشر. وسبق أن هشيما وأبا عوانة قد رويا هذا الحديث بدون الزيادة، صحيح، وهشيم لتعلم هشيم وأبو عوانة لهما منزلة رفيعة في أبي بشر خاصة. قال علي بن حجر: هشيم في أبي بشر مثل ابن عيينة في الزهري، سبق الناس هشيم في أبي بشر. وقال ابن المبارك: من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظه هشيم. وقال ابن مهدي: حفظ هشيم أثبت من حفظ أبي عوانة، وكتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم. وأنت ترى قد اجتمع الاثنان حافظ الصدر وحافظ الكتاب على روايتها بدونها، على رواية هذه رواية الحديث بدون هذه ماذا اللفظة. وعليه فالقول بأنها محفوظة قول فيه ماذا، فيه شيء من البعد، والله أعلم. وأنت ترى فيما ذكرته لك من روايات متعددة، ونقلنا تخريج مسلم لبعضها مرة يذكر ويخرج الحديث بها ومرة بدونها، نعم، وختم الروايات في هذا، نعم، وأخر آخر روايات الباب روايات هشيم وأبي عوانة، آخر روايات الباب فيما ذكره من طرق روايات من؟ هشيم وأبي عوانة. ثم أيضا جعل مع ذلك حديث شعبة أيضا رحمه الله، يعني عدد ونوع، ثم عقب ذلك بطريق أبي الزبير إلى آخره رحمه الله وغفر الله لنا وله. ويصدر أحيانا ببعض الروايات وأحيانا يؤخر، فثمت له منهج رحمه الله. على كل حال هذه الرواية قد عرفتم ما فيها، قد عرفتم ما فيها. ولهذا لما ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن المنذر تردد في إيش؟ في صحته، تردد في إيش؟ في صحته. وضح. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.